في مكان ما، وما زال الشاهد الوحيد على أفعال البشر وسط الجسر الذي يصل شرق التاريخ بغربه بين أهرامات شامخة ووسط حجارة كانت شاهدة على حضارات علت وتقهقرت. ظن في البداية أنه مجرد سائح وأن من حوله قد اقتنعوا بروايته لتأتيه رصاصة الغدر التي أنهت حياته، فأخبرت العالم أن من قتل الآن ليس مجرد صحفي، ولم يقتل لأنه باح بالحقيقة، بل سقط صريعا لأن ما يخفيه يتجاوز حدود الدول ويجعل منه تهديدا حقيقيا لكيانات غامضة لم يظهر اسمها للعلن يوما، فكان لابد من تصفيته ليطوى في صفحات التاريخ مع ما يحمله من أسرار. فمات على أرض عربية على عكس ما أراد، فعند الرجوع إلى مذكراته اكتشفوا كرهه واشمئزازه من العرب، فكان كبطل رواية يوتوبيا علاء الذي غادر أرض المحمية ودخل أرض المنبوذين مستكشفا إياها، فأكلته الأرض كما أكلت غيره. ليكون السؤال الآن: ما الذي حدث؟ ومن هو ديفيد هولدن؟ وكيف قتل؟ ومن هو القاتل؟ سنحاول كما في كل مرة أن نحصل على إجابات منطقية لهذه الأسئلة، وأن نتعرف على هوية شخص كان وما زال لغزاً طوي ملفه بين عرقة التاريخ وغرابة الحاضر. فابقوا معي حتى النهاية. أنا عبد العزيز الخمعلي، وهنا ضد مجهول، وإلى الحكاية. في مدينة سندرلاند البريطانية، وبالتحديد في 20 من تشرين الثاني عام 1924، ولد ديفيد هولدن. عاش هولدن حياة إنجليزية بامتياز، فقد درس بمدرسة غريت آيتون فريندز الواقعة في شمال المملكة البريطانية، وأكمل تعليمه في كلية إيمانويل التابعة لجامعة كامبريدج لتكون حياته مليئة بالنجاحات والقصص الجميلة. إلا أن كل هذه التفاصيل لم تشفع له، وما كانت إلا البداية لما سيواجهه من مصير. قبل الحديث عزيزي المستمع عما جرى وكيف سارت الأمور، أريد أن أشارك معك هذه الرواية العظيمة التي نقلت طموحات مجتمع اليوم ومستقبل البشرية بما لا يتجاوز 200 صفحة، وذلك من خلال رواية يوتوبيا للكاتب أحمد خالد توفيق، الذي فاق التوقعات والخيال بعمل أقل ما يقال عنه أنه جوهرة أدبية. تحكي رواية يوتوبيا عن أرض مخملية عاش فيها الأغنياء الذين وفدوا من شتى بقاع الأرض، وكانت يوتوبيا بمثابة منطقة عزل ومحمية فصلت بين أثرياء الأرض وفقرائها، ولم يكن هناك أي وسيلة للتواصل بينهم إلا من خلال قانون صارم وجنود مختصين مهمتهم نقل الفقراء من أرضهم ليوتوبيا بأقفاص وطرق وأساليب حقيرة حتى يعملوا كخدم في ذلك المكان المترف. وإن أخطأ أي فقير أو أساء المعاملة يقتل فورا وكأنه مجرد رقم قد انعدمت قيمته واختفى دون أي سبب. ومن داخل هذه التوليفة الغريبة يبدع الكاتب أحمد خالد توفيق بأن يصور مشهدا جديدا غير منطقي ولا يخطر في البال، وهو أن يتسلل شاب ثري يدعى علاء من يوتوبيا إلى أرض الفقراء، ولم يكن هدفه أن يستكشف أرضهم أو يجرب شيئا جديدا، بل كان هدفه أن يصطاد ويخطف أحد الفقراء حتى يتسلى بتعذيبه في قصره. وهناك التقى علاء بشاب فقير مثقف يدعى جابر، وهنا تكمن روعة العمل بأن صور الكاتب انطباع كل منهما عن الآخر. وبالرغم من أن كل ما حدث قد صوره الكاتب بشكل طبيعي ومنطقي وتلقائي، إلا أن مجريات هذه التحفة الأدبية يستحيل توقعها. وقد حضرت هذه الرواية في خيالي وأنا أبحث في قصة ديفيد هولدن، فقد تشارك هولدن مع علاء بالكره ذاته الذي كنه للمجتمع الآخر، ولطالما وصف نفسه بأنه من طبقة تختلف تماما عن الطبقة التي زارها. ولن أستفيض في التفاصيل كي لا أحرمك متعة الغوص في أعماق رواية يوتوبيا واكتشاف سحرها بنفسك. وكما قال الكاتب خالد أحمد توفيق: أهم ما تعلمته في الحياة هو ألا أثق بتفاؤل الأفكار، لأنه لم يكن يوما واقعيا والآن فلنعد سويا لقصة الرجل السري ديفيد هولدن لنعرف ما جرى معه من أحداث. بعدما أنهى هولدن تعليمه في جامعة كامبريدج، انتقل للولايات المتحدة الأمريكية وأكمل تعليمه هناك، ثم عاد للمملكة المتحدة وعمل كمدرس في إحدى مدارس اسكتلندا، وعن طريق الصدفة دخل عالم التمثيل بعدما شارك كممثل صامت في إحدى الأفلام الذي صور بالقرب من منزله، وتتالت الأدوار لمدة عامين دون أن يكون هناك أي سبب وجيه لهذه الشهرة، وصعد وعلى في عالم التمثيل ليقرر بظروف غامضة أن يسافر للولايات المتحدة ليعمل في التجارة. الغريب في الأمر عدم وجود أي سبب منطقي لخروج هولدن من عالم التمثيل والتوجه لعالم الأعمال. قراره هذا جاء مفاجئا بالرغم من بلوغه مكانة جيدة في المجتمع، وبدا للجميع أن هولدن يشق طريقه نحو العالمية، إلا أن الغرابة لم تقف عند هذا الحد. فبين عامي 1955 و65 ادعى هولدن أمام عائلته أن تجارته مستمرة بالتوسع، وأن مملكته المالية قد تجاوزت حدود الولايات المتحدة الأمريكية وقد وصلت للمكسيك. إلا أن الحقيقة التي لم يكن أي أحد على علم بها أن هولدن فشل في التجارة، وكان يعمل كمحرر صغير في صحيفة التايمز الإنجليزية، وذلك في مقرها الموجود في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التحولات التي شهدتها حياة هولدن لم تشغل بال أحد، والسبب في ذلك الغموض والسرية التي تميزت به حياة هذا الرجل، إضافة لابتعاده عن الأوساط الإعلامية، ومن ثم انحسرت أخباره ضمن دائرته الضيقة. ولكن أن يدرس الفيزياء ثم يعمل كمدرس ثم يتجه إلى عالم التمثيل، وأن يترك مشوار النجومية وينتقل إلى التجارة، ثم يهوي بطموحاته المالية ليعمل كمساعد ومراسل، هذا شيء غريب بالفعل. لنقف ونتساءل عند هذه النقطة، هل هذه القرارات الغريبة لهولدن هو من اتخذها؟ أم أن هناك جهة أخرى كانت هي المحرك والمسيطر، وهي من أجبرته على هذه التنقلات؟ في الحقيقة لولا المصير الذي واجهه هولدن لما طرح هذا السؤال، وبالتأكيد لم يكن أحد ليهتم بمصيره، إلا أن إشارة الاستفهام التي أحاطت باسمه هي التي جعلته مصب اهتمام الجميع. فقد بدأت الغرابة الحقيقية تتجلى، وذلك بعد عام 1965. ففي هذا العام اكتشفت عائلة هولدن أنه ومنذ عام 1956 قد سافر للشرق الأوسط واستقر بشكل جزئي في مصر ليغطي العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، وقد تمكن من الوصول لمعلومات مهمة وغطى معارك وأحداثا كان شاهدا عليها بأم عينه. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل شارك بمناسبات وطنية مصرية وغطى العديد من الأحداث التي في واقع الأمر قد لا تهم العامة، إلا أنها قد تهم جهات خاصة لا تظهر للعلن. وفي نفس العام اكتشفت عائلة هولدن أن ديفيد قد أصبح كبير المراسلين الأجانب في صحيفة سنداي تايمز، وتحول من كونه شخصا غامضا وغير معروف لكاتب له العديد من المؤلفات ككتاب وداعا للجزيرة العربية والذي صدر عام 66، وكتاب اليونان بلا أعمدة والذي صدر في عام 72، بالإضافة للتكريمات والجوائز التي حصل عليها، والتي لو نظرنا إليها بعين شخص متفكر لا تتناسب مع نجاحاته. وهنا لا نستطيع نكران نجاح هولدن المهني، إلا أنه حصل على امتيازات ومكافآت وشهرة تتجاوز كل الحدود، وذلك دون أن يكون هناك أي سبب منطقي لذلك. لنصل للمشهد الأخير، وذلك في السابع من كانون الأول عام 1977، وهو اليوم الذي تحول فيه هولدن لشخص مجهول لم تعرف هويته لمدة أسبوع كامل. قبل ذلك التاريخ حدثت بعض التفاصيل التي دفعت هولدن للعودة لمصر، وبحسب قوله أن عودته لمصر الدافع الوحيد لها شوقه لتلك الأرض. فبعد حرب عام 1976 والتي قامت بين العرب وإسرائيل، دخل هولدن لمصر عدة مرات، وكل زيارة لم تدم سوى أيام قليلة. وفي عام 71 كان له دور غير معلن بتطور العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والرئيس المصري أنور السادات، وذلك تحت مسمى تطوير العلاقات الثقافية. إلا أنه في ذات العام وبالتحديد في 14 من شهر تشرين الثاني، كان هولدن من بين القائمين على مؤتمر السلام بين إسرائيل ومصر، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية. وكل هذه الأفعال والأدوار، ولم يظهر هولدن إلا بمظهر صحفي محايد. القصة التي أشيع عنها أنه في عام 1977، وبينما كان هولدن يتجول بالقرب من الأهرامات، فجأه أحدهم برصاصة من الخلف استقرت في جسده وسقط صريعا على إثرها، ولم يمت في الحال، بل عانى مدة 4 ساعات حاول فيها الزحف والانتقال إلى مكان آخر طالبا المساعدة، إلا أنه وجد في منطقة نائية تخلو من الناس. وهنا تظهر إشارة استفهام جديدة: ما الذي جاء به لهذا الموقع؟ وفي حال إن كان سائحا تائها في هذا المكان، فمن الذي وصل إليه وقتله بالرصاص في وقت لم تنتشر فيه الأسلحة النارية بين العامة؟ في اليوم التالي عثر أحد العمال على جثة هولدن، والمفاجأة كانت عدم امتلاكه لأي ورقة تثبت هويته. فنقلت الجثة للمشرحة الوطنية في العاصمة المصرية القاهرة، ولملامحه الغربية تواصلت السلطات المصرية مع جميع السفارات الأوروبية بهدف معرفة هويته، ولكن لم تتوصل أي سفارة لهويته، وبقي الأمر معلقا 6 أيام حتى أخبرت صحيفة سانداي تايمز عن انقطاع التواصل بينها وبين هولدن، وأنه مفقود في مصر. وبالفعل تعرفت السفارة البريطانية على هويته، وأعلن خبر وفاته منذ ذلك الحين. بعدما حصلت السفارة البريطانية على جثة ديفيد هولدن، تم التعامل مع الملف بسرية تامة وسرعة لم تكن معهودة. فبعد 3 أيام فقط أعلنت صحيفة سانداي تايمز أن هولدن قد قتل من أحد الحراس الموجودين في منطقة الأهرامات، وذلك بدافع السرقة. والدليل على ذلك عدم وجود أي دليل أو ورقة رسمية لدى هولدن، إلا أن هذه الرواية أخفت الحقيقة التي لم ترد بعض الجهات ظهورها للعلن. فبعد 3 أشهر من مقتله، أعلنت الحكومة المصرية عن عثورها على 3 سيارات بيضاء من طراز فيات في 3 أماكن متفرقة بالقرى المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة، وفي كل سيارة وثائق وأوراق تعود ملكيتها لهولدن. الأولى عثر فيها على جميع أوراقه ووثائقه الخاصة، والتي كانت موجودة داخل حقيبته الخاصة التي لم تفارقه منذ 10 سنوات. أما السيارة الثانية فقد عثر فيها على جميع مقالات هولدن وجميع الأخبار الرسمية المذكور فيها اسمه أو صورته. أما السيارة الثالثة فقد قتل فيها، إذ عثر على الرصاصة التي اخترقت جسده، وقد كان المقعد الخلفي من السيارة مليئا بالدماء. في البداية وقعت معركة صحفية بين بلاد الشرق والغرب على النتيجة والمعلومات التي صرحت بها الحكومة المصرية، ووقع العالم حائرا بين القول الأول والثاني، والسبب هو الاختلاف الواضح بين الروايتين. فقد صرحت بريطانيا أن هولدن قد قتله سائق تاكسي غير شرعي في سيارته التي عثر فيها على دماء هولدن، لتفاجأ الحكومة المصرية العالم بخبر أن السيارات الثلاث قد سرقت قبل وفاته ب3 أيام. ومن ثم فإنها عملية مدبرة، وتوزيع أوراقه بهذا الشكل يثبت ذلك، بالإضافة لاختفاء بعض الأوراق من مذكرات هولدن في منزله، وتمزيق جدول مواعيده، وأيضا تمزيق أوراق من دفتره الذي كان يجمع فيه معلوماته المهمة. ومن ثم قتل من جهة محددة لم تعد بحاجة هولدن، ورأت أنه من الأفضل لها أن تقتله. استمرت التحقيقات لسنوات، وفي عام 1983 ظهرت 3 فرضيات للعلن، إلا أن جميعها لم تلقى رواجاً، ليعاد اللغط ذاته في عام 2009، ويكون المتهم بعملية مقتله 3 جهات. الجهة الأولى هم الموساد الإسرائيلي، الذي ضاق ذرعاً بهولدن، الذي نقل كل كبيرة وصغيرة للعلن، بالإضافة لنقله حقيقة العدوان الثلاثي على مصر، وذلك بشكل محايد، إلا أن هذا الادعاء باطل، فمن يتمعن بسيرة حياة هولدن يكتشف أنه يهودي الديانة، بالإضافة لأن جميع مقالاته صورت بأن العرب يكرهون إسرائيل، وأن الغزو الثلاثي أمر لا بد منه وخير مقدس قد باركه البابا فاتيكان. فمن هو ذلك الحيادي الذي ينقل الصورة بهذا الشكل؟ ومن الممكن قبول فرضية أن يكون الموساد خلف تلك العملية بفرض أنهم لم يعودوا بحاجة هولدن وخدماته، وذلك لما لديه من ملفات غامضة. فهو الوحيد القادر على الدخول لأي سلطة وفتح باب أي جهة حكومية دون إذن، ومن ثم فتطور هذا الشخص ونموه إقليميا ودوليا قد يشكل خطرا في المستقبل، لذلك من الأفضل أن يصفى. الفرضية الثانية أن تكون المخابرات البريطانية هي من قتله، وذلك لولائه المطلق بالموساد بحسب ما سرب فيما بعد. وبحسب المصادر فقد ساعد هولدن الموساد والحكومة المصرية على نحو سري على إنهاء وجود الإنجليز في مصر والمنطقة، مما جعله خائنا بنظر الحكومة البريطانية. ولكن بسبب شعبيته الكبيرة وصورته اللماعة أمام المجتمع الإنجليزي من الصعب إقصاؤه، لذلك كان لابد من قتله بهذه الطريقة. أما الجهة الثالثة التي اتهمت بقتله فهي المخابرات المصرية التي قد ضاقت ذرعا به وبأعماله، فقد استطاع هولدن من خلال علاقاته أن يخترق مكاتب الضباط وأن يكون علاقات وصداقات مع نخبة المجتمع المصري، ومن ثم وصوله لأي معلومة يريدها. فكان لابد من تصفيته بهذا الشكل، ويرى البعض أن عملية تصفيته لم تتم على الفور، بل نقل لمكان سري وحقق معه. تلا ذلك قتله وتصفيته بشكل يبدو وكأنها عملية سرقة. مهما كانت الطريقة عزيزي المستمع، وبغض النظر عن الجهة التي قتلت، كان من الواضح والجلي أن هولدن لم يكن مجرد صحفي ولم يعمل بأي عمل من تلقاء نفسه. فأي مجتمع هذا الذي يكون معه صداقة في العلن ويسبه في دفتره ومذكراته؟ ما الذي دفعه لمصادقة شخص يمقته ويكرهه؟ وإن كان يتمنى محو العرب من الخريطة، فلما عاد إليهم ولما تحول لبطل؟ وحتى اليوم يتم الحديث عنه بالرغم من أن العديد من الصحفيين قد قتلوا بالطريقة نفسها دون أن يكتال بهم أحد. يوما ما سنعرف الحقيقة، أو لنقل سيظهر للعلن ما كنا نعرفه جميعا. فهولدن لم يكن ممثلا ولا مدرس، ولم يهتم يوما بالتجارة، فمن يعرف قد تكون هذه الرحلات دورات تدريبية قد تلقاها في عدة دول، وفي النهاية قد أدى المهمة المطلوبة منه، وحينما انتهى دوره تم تصفيته. انتهت قصتنا عند هذا الحد. سأطلع على جميع التعليقات باهتمام، وبالتأكيد سنلتقي في قصة ورحلة جديدة. وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.